المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الرحمن. الدرس الثالث.
وقال في تفسير قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: وعيد من الله تعالى للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. وقال البخاري: سنحاسبكم. لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال: لأتفرغن لك وما به شغل، يقول: لآخذنك على غرتك. وقوله تعالى: أيها الثقلان، الإنس والجن، كما جاء في الصحيح: يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وفي رواية: إلا الإنس والجن. وفي حديث الصور: الثقلان، الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم. أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام الحشر: الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الشواظ الدخان. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: شواظ من نار، سيل من نار. وقوله تعالى: ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ونحاس دخان النار. وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، والقراءة معجمة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان.
القراءة
معجمة.
مجمل، يعني أن القراء اتفقوا مجمعة. والقراءة كذا ولا والقراء؟ عند القراء لعلها أحسن، القراء والقراء مجمعة على الضم.
نعم.
والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة بني جعدة: يضيء كضوء سراج السليق لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخانا، هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده بيت أمية بن أبي الصلت في حسان: ألا من مبلغ حسان عني؟
ألا من مبلغ حسان عني؟
ألا من مبلغ حسان عني؟ مغلفة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا، لدى القينات فسلا في الحفاظ، يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. قال: صدقت. فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له، فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: مضيء كضوء سراج السليم.
هذا كذا هو ولا في حذف؟ هكذا السياق. بعد قول حس بعد قول أمية إيش بعد لما انتهى سعر أمية؟
صدق فمن عسقله هو الدخان الذي لهب لا لهب له مفاصلة هل تعرف العرب؟
وقبله إيش فيه؟ ما في ذكر لابن عباس
قبل أبي.
وإيه وش فيه؟
قال أن نافع بن لازم سأل ابن عباس عن الشواب فقال هو الذهب الذي لا دخان معه فسأله شاهد على ذلك من اللغة فأشهده بيت أمية بن أبي الصخر في حسة
ثم أيوه انتهى
وقال قال الصدق فمن محاس قال هو الدخان الذي لا لهب له هل تعرف العرب؟ قال نعم أما سمعت نابغة بني النبيان يقول
فكمل نعم
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه محاسة قال مجاهد النحاس الصخر المذاب فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة وقال الضحاك ونحاس سيل ونحاس سيل من نحاس
ونحاس سيل من نحاس
ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نقف. قال جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان كلمة سنفرغ السين تدل على أن ما هدد الله جل وعلا به سيكون قريبا وهو وقوع القيامة والحساب والعذاب على الكافرين والنعيم للمؤمنين لأن حرف السين يدل على تنفيس قريب وليس بعيدا وكلمة نفرغ لكم أيها الثقلان الفراغ لا يكون من شغل سبقه دائما بل من سنة العرب في كلامها أن العظيم أو القوي إذا أراد أن يهدد في شيء اقتضت حكمته أن يؤخره فإنه يقول سأفرغ لك مع أنه ليس في شغل عنه والله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا حال عن حال بل لو أراد أن يعذبهم فإنه سبحانه أو يهلكهم فإنه سبحانه لا يشغله شيء عن شيء جل وعلا لكمال قيوميته وقهره وجبروته فإذا كلمة سنفرغ لكم هذه تدل على عظمة الله وجبروته وقوته سبحانه وقدرته وكمال قهره لخلقه وليست كما قد يتبادر أنه سبحانه في شغل عن إرسال العذاب عليهم أو إقامة القيامة والساعة وهذا مر مع الكلام ابن كثير وهو نقول طيبة في هذا المعنى وذلك في الأصل أن الفراغ في قول سأفرغ لك لا تدل على شغل قبله وإنما يقولها العظيم إذا أراد أن يرهب وأن يخوف والفراغ المقصود به هنا سنفرغ لكم يعني في حسابكم يوم القيامة وعذابكم ونزول النكال بكم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان والثقلان تثنية ثقل والمراد بالثقلين الجن والإنس وهذا هو الذي عليه أهل التفسير عامة لأمرين الأول أن الحديث جاء فيه في حديث المدفون إذا ضرب بمرزبة من حديد قال فيسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس فجاء تفسيرها فيه وفي الرواية أيضا الأخرى فيسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، وهذا تفسير في الروايات وأيضا تفسير في الحديث نفسه. فإذا جاء تفسيرها في السنة بأن المراد بالثقلين الجن والإنس. الثاني أن الثقل هو الجمع العظيم الذي يثقل معه الشيء، والجن والإنس يعمرون الأرض فهي بهم ثقيلة. ولذلك قال جل وعلا في ذكر القيامة وإخراج الناس من قبورهم، قال وأخرجت الأرض أثقالها، يعني الناس الذين دفنوا فيها، فهم ثقل، أثقل الأرض لكثرتهم ولكونهم يسكنون الأرض. والتخصيص هنا سنفرغ لكم أيها الثقلان لأجل التخويف والإرهاب وخشية الرب جل وعلا في تحصيل الاستعداد ليوم القيامة. وخص الثقلين بالفراغ هنا لأن الثقلين مكلفان، يعني التكليف للجن والإنس. أطال الكلام على قوله بل قبلها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا المقصود به يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني يوم القيامة فتفرون من العذاب ومن الحساب، فافعلوا، فإنه لن يحصل لكم ذلك إلا بسلطان من الله جل وعلا، وهو الإذن منه سبحانه والقوة الخاصة. وذلك أن يوم القيامة تحرس الأرض وتتغير الأرض والسماوات، تنزل الملائكة ويحيطون بأهل الموقف ويكونون صفوفا، جاء في الآثار أنها 7 صفوف، ولا يستطيع أحد ممن في الموقف أن يفر، كما قال جل وعلا أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فلا مفر، كما قال سبحانه فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، وكما قال أيضا جل وعلا إلى ربك يومئذ المستقر، يعني يستقر كل أحد فلا يستطيع أحد الهروب. المقصود أن قوله يا معشر الجن والإنس هذا خطاب للجن والإنس لأنهما المكلفون. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني يوم القيامة لا تنفذون إلا بسلطان. والآية هذه استدل بها في هذا العصر على بعض ما يتصل بالفضاء وبالذهاب إلى طبقات السماء، طبقات السماء الدنيا ونحو ذلك من الاستدلالات التي تعلمونها. ووجه ذلك أنه قال لا تنفذون إلا بسلطان، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وتفسيرها بهذا فيه نظر ظاهر، وذلك أن الذي جاء في السنة أن الجن يركب بعضها بعضا، شياطين الجن، وأنها تذهب في السماء بعيدا حتى تستمع لبعض الوحي فيدركها الشهاب، والشهاب ليس محله المكان القريب من الأرض، وإنما محله السماء الدنيا العالية. ولهذا الشهب بالاتفاق ليست في الغلاف الجوي للأرض، بل هي فوق ذلك، ثم هي تدخل أيضا، تدخل ربما دخلت للأرض فأصابت من أصابت. المقصود أن ذهاب الجن في هذا الوقت إلى السماء هذا يدل على أن النفوذ حاصل، يعني نوع النفوذ لكنه ليس نفوذا كاملا. وسياق الآية كله في يوم القيامة، وهذا هو الذي ذكره لك ابن كثير فيما سمعت، وهو الظاهر في سياق الآية أنه ليس المراد بها الدنيا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهي تدل أيضا على أن النفاذ ليس ممتنعا لأنه علقه بوجود السلطان. فالمراد كما ذكرت لك أن الآية في القيامة وهو الهرب في ذلك اليوم، والآيات سياقها في الوعيد والتهديد ما يحصل للكافرين. قال جل وعلا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سمعت الآثار والخلاف في قوله شواظ ونحاس والكلام فيه بما هو واضح، لكن ننبه هنا إلى ما ساقه ابن كثير من طرف رواية نافع بن الأزرق عن ابن عباس في تفسير الآيات بالشعر. وهذه المسألة وهي تفسير الآية بالشعر مما اختلف فيه العلماء المتقدمون، فمنعه قوم وأجازه الأكثرون، والذين منعوا ذلك كابن فارس اللغوي وجهوا هذا المنع بأن القرآن هو الأصل، وأن فهم القرآن لا يستدل عليه بالشعر، لأن الشعر أقل مرتبة يعني ولا يسوغ إنشاده مع القرآن، لأن الله جل وعلا نزه نبيه أن يكون شاعر، كذلك القرآن ليس بالشعر، فجعل الشعر مع القرآن في نسق واحد قالوا هذا مما ينزه القرآن عنه. فالاستدلال على المعنى بالبيت، على معنى الآية بالبيت والبيتين، إذا كان ثم وضوح بدونه فهو الأولى عنده. والقول الثاني أن الاستدلال على معاني الآية بأبيات العرب أنه لا بأس به، وذلك لأن أسئلة نافع بن الأزرق قائمة على هذا الأساس في الاستشهاد على صحة المعنى بوروده في كلام العرب. وذلك أن نافع بن الأزرق وهو من رؤوس الخوارج أراد أن يسأل ابن عباس عن آيات من القرآن على أن يذكر له مصادقها من كلام العرب، يعني ما يصدق تفسيره من كلام العرب. ابن عباس ذكر له التفسير ثم ذكره الدليل على تفسيره من أبيات العرب، فدل فعل ابن عباس على جواز الاستشهاد على صحة المعنى بكلام العرب. وقالوا أن هذا له أصل أيضا آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه أوصى بديوان العرب كما هو معروف في القصة المشهورة لما تلا سورة النحل وجاء عند قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فسأل ما التخوف، فقام رجل فقال يا رسول الله، فقال يا أمير المؤمنين التخوف عندنا أو في لغتنا التنقص، وساق قول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، يعني أن الرحل تنقص من السنام من كثرة ما يحك في السنام، تخوف يعني تنقص. فقال عمر عليكم بديوان العرب يعني الشعر فإن فيه معاني كلام ربك. فاستدل بهذا على جواز الإنشاد، وهذا القول الثاني هو الذي عليه أئمة التفسير. ولهذا تجد أن ابن جرير رحمه الله يورد الكثير من الأبيات في بيان معاني الآية. نعم صحيح، تفسير صحيح، لكن فيها على أي حال فيها إثبات الصفة، يعني هي من آيات الصفة. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه بقي الوجه، صفة الوجه. فعلى أي تفسير هو المراد به الصفة؟ فإما أن تقول كل شيء هالك فسرها بالموت والهلاك على المخلوقات، ويبقى ربنا جل وعلا وكل شيء هالك إلا وجه الرب جل وعلا، يعني إلا هو سبحانه وتعالى، يكون تفسير الهلاك يعني بالهلاك الذاتي، أن الله جل وعلا يهلك الأشياء، أو أن كل عمل فهو هالك وذاهب على صاحبه لا ينفعه إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى وأخلص فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى: فإذا انشقت السماء يوم القيامة، كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدرداء والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء قال حدثنا نافع أبو غالب الباهلي قال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: وردة كالدهان، قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو خدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرذون الورد، ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد غبر لونها. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كدردي الزيت. وقال مجاهد: كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخرساني: كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويومئذ لونها إلى الحمرة، يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال، وثم في حال لا يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجرمين، بل يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم، بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجير من آثار الوضوء. وقوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أن يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه، فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه، فتربط ناصيته بقدمه ويكسر ظهره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبد الرحمن قال أخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب، فقلت: حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت: نعم، لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال: نعم، حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال يوحى، وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت: وما يستحد ويستحر؟ قال: يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة. فأما المؤمن فيجيزه ولا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه. وقالت: فهل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه؟ فإنها كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه، فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه، فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل 10 خلفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. غريب جدا. وفيه ألفاظ منكرة رفعها، وفي الإسناد من لم يسمى، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون بالجحيم، وتارة يسقون من الجحيم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب، يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله تعالى آن، أي حار، وقد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم، ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرظي رواية أخرى: حميم الآن، وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر ولا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحاق، كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حاضرة شديدة الحق، لا تستطاع، وكقوله غير ناظرين إناه يعني استواءه ورده، فقوله حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا هذه يكثر مجيئها في القرآن بعد سياق، وتأتي معها الفاء التي تشعر بالفجائية، فإذا هنا فيها فجاءة كقول القائل: خرجت فإذا الرجل، يعني أنه تفاجأ به. وفي هذا لطيفة من جهة البلاغة، وهي أن هذا الأمر يحصل فجأة دون مقدمات، وهو انشقاق السماء، وأنه إذا حصل ذلك فإنه يترتب عليه أنه لا يسأل أحد عن ذنبه، لا من الإنس ولا من الجن، وكأنه ترتب سريع، يعني هذا يتلو هذا، مع أن بينهما مدة طويلة كما سيأتي. ما يبعث على التأمل والالتفات لهذا الخبر العظيم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشقاق السماء يعني أنها تنفطر وتنشق وتتغير هيئتها، كما قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني أنها أذنت لربها فأطاعت أمره وحق لها أن تطيع أمر الجبار جل جلاله. وانشقاق السماء ليس على مرحلة واحدة، بل هو يأتي على أشياء. لهذا في الآيات التي ذكر ابن كثير رحمه الله ليست هي على باب واحد، فثم انشقاق للسماء بين النفختين. قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وهنا: فإذا انشقت السماء. فهذه الحال مؤذنة بتغير السماء وتبديلها، وتغير الأرض أيضا وتبديلها، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا التغيير بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فإن تغيير المعالم، معالم الأرض ومعالم السماء، وتفجير البحار وتناثر الكواكب يكون قبل نفخة الصعق، قبل نفخة البعث وبعد نفخة الصعق، يعني في الأربعين التي بينهما، فيها تحصل الأمور العجيبة وتتغير معالم الأرض وتتغير معالم السماء. فهذا انشقاق. وثم انشقاق آخر يكون بعد اجتماع الناس في العرصات، وهو المراد بقوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تشقق السماء بالغمام، هذا تشقق آخر لنزول الملائكة، ثم أيضا ثم تشقق لنزول الجبار جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. فإذا قوله انشقت السماء هذا يعني أنها تتغير فتكون انفطرت متغيرة في لونها، متغيرة في هيئتها، متغيرة في كواكبها، ولك أن تنظر إليها على أنها الآن ليست بذات رتوق ولا ذات اختلاف، لكن إذا كان يوم القيامة فإنها تختلف وتتناثر أجزاؤها. والسماء المقصود بها هنا، فإذا انشقت السماء المقصود بها السماوات، لأنها تتغير كما دل عليه قوله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالسماوات في أجمعها تبدل، لأن الله جل وعلا يغير الحياة، يكون ثم أمر جديد في السماء وأمر جديد أيضا في الأرض. فإذا الآيات التي ساقها ابن كثير رحمه الله ليست على باب واحد، بل هي في أحوال. قوله فكانت وردة كالدهان، سمعت الأقوال الكثيرة في معنى وردة وتمثيل ذلك وتشبيهه بالدهان، والمقصود منها يعني ما يجمع هذه الأقوال أن حصول الانفطار والانشقاق في السماء يكون على أنحاء وتغير في الألوان، وليس دفعة واحدة، بل أنها تذوب وتكون حمراء، تكون صفراء وغير ذلك من الألوان، يعني أنها في تلون الورد أو في تلون الغرس أو في تلون الفرس أو في نحو ذلك من الألوان المتغيرة، فليست على نحو واحد في تغيرها، لذلك شبهها بالدهان، والدهان متغير الألوان. وأقوال السلف التي ذكرها تدور حول هذا المعنى. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر هذه الآية في سورة الرحمن وتكرار ذلك لأن الآلاء التي هي النعم، نعم الرب جل وعلا، ليست مختصة بما فيه قوام الإنسان في بدنه ومعاشه وكسبه ورزقه، بل من أعظم آلاء الله جل وعلا ونعمه على عباده أن علمهم القرآن، وأن أنزل عليهم دينه، وبعث إليهم رسله، وأيضا أن أخبرهم من نعمه أن أخبرهم بالجنة وما فيها وبالنار وما فيها، ومن نعمه أيضا أنه أخبرهم بما يكون يوم القيامة من الأهوال الشداد التي تبعثهم، يعني لو تأملوها بعين البصيرة لبعثتهم على أخذ العدة وعدم التهاون في الأمر العظيم. لهذا نزول القرآن نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكذلك البعث والجنة والنار نبأ عظيم أيضا هم فيه مختلفون. وقال جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فإذا آلاء الله جل وعلا ليست مقتصرة على النعم الدنيوية، بل أعظم الآلاء وأعظم النعم القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والبشارة والإنذار، فإن هذا من أعظم نعم الله جل وعلا. فنعمة الله الإسلام والقرآن وتذكر، هذه آلاء تحتاج إلى شكر وإلى رعاية. ولهذا صار من أعظم العقوبة أن يسلب المرء الاعتبار بآلاء الله جل وعلا، ومن أعظم الخذلان أن يخذل العبد فينظر إلى آلاء الله فلا يقيم لها وزنا، وينظر إلى آيات الله فلا تحدث له اعتبارا. هذا قسوة في القلب، والقلب يقسو حتى يكون كالحجارة أو أشد من الحجارة قسوة. فإذا كان كذلك فإن هذه الآية في هذه السورة وتكرارها تحتاج منك إلى تأمل في أن آلاء الله جل وعلا بما أخبر عن صفاته وما أخبر عن الجنة والنار وما يحدث يوم القيامة أنها لا بد لها من وقفة وتأمل في نعمة الله أن قص ذلك وما يحدثه ذلك القصص والخبر من حيطة وحذر أن يكون الإنسان مع الهالكين. لهذا تكررت في هذه الآيات التي فيها ذكر ما يكون يوم القيامة. قال جل وعلا بعدها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ يعني يوم انشقاق السماء، وانشقاق السماء هو أحد ما يكون في اليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل ما بين نفخة الصور إلى استقرار أهل الجنة في الجنة جميعا واستقرار أهل النار في النار جميعا، وباعتبار آخر يدخل فيه أحوال القبر، يعني من جهة الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فقوله فيومئذ يعني يوم انشقاق السماء، وهو يوم طويل، يوم واحد تحصل فيه أشياء كثيرة، وهو 50,000 سنة. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، يعني مما يحصل في ذلك اليوم الذي تنشق فيه السماء أنه لا يسأل عن ذنبه أحد من المكلفين من الإنس والجن. وهذه الآية سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما وهل فيها مخالفة للآيات الأخرى التي فيها أنهم يسألون ويحاسبون، وكذلك قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يحصل منهم نطق ولا اعتذار ولا معاذير ولا جواب ولا سؤال. وذكر لكنا ابن كثير أقوال السلف في هذا، وهي على أنحى، يعني الأقوال مختلفة، فمنهم يعني من أهل العلم بالتفسير من المتقدمين والمتأخرين حمل هذه الآية على ظاهرها من عدم السؤال، يقولون إن المسلم والكافر جميعا لا يسألون وإنما يقررون بأعماله، وهذا معنى السؤال، وهذا معنى الحساب أنه تقرير الأعمال، كما جاء في الحديث عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت دون هل عملت، عملت كذا وكذا. وفي هذه الآية ينفي السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذا قول من أقوال السلف، وهو قول وجيه يعني في هذه الآية، لكنه لا يصلح تفسيرا لقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن ذلك في حال دون حال. والقول الثاني فيما ذكره أن هذا في حال أنه تمر بالمكلفين في عرصات القيامة أحوال فيحاسبون، وتكون عرضتان جدال ومعاذير، ثم الحساب ثم بعد ذلك لا يتكلم أحد من الجن والإنس، كل يأخذ جزاء. وهذا كقوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والسؤال هنا عما كانوا يعملون ليس سؤال جواب، وإنما هو سؤال تقرير، وهذا هو الموافق لمعنى الحساب، وهو تقرير العبد بأعماله، حتى إذا نفى قال: لا أعلم، لم أعمل كذا وكذا. قال الله جل وعلا له: هل ترتضي لك أو عليك شاهدا من نفسك؟ قال: نعم يا ربي. فيأمر الله جل وعلا بدنه فينطق جلده وتنطق أعضاؤه بما كان يعمل، كما قال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الآيات. فهذا نوع مما يحصل يوم القيامة، وهو أن الحساب فيه تقرير الأعمال، فثم تقرير للأعمال، سؤال بمعنى التقرير: عملت كذا وكذا، أو أعملت كذا وكذا، بمعنى أنك عملت هذا الشيء، ليقرر العبد تكون الحجة عليه قائمة. والقول الثالث في الآية أن عدم السؤال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا المراد به سؤال الذنوب وليس سؤال الحساب على ظاهر الآية: لا يسأل عن ذنبه. وإذا كان كذلك فكيف يعرف المذنب من غيره؟ يعرفون بالسيما، بالعلامة، كما قال جل وعلا بعدها: يعرف المجرمون بسيماهم. والمؤمن كذلك يعرف بسيمته. قال الحسن وقتادة في سيما المجرمين: يعرف المجرمون بسوداد الوجوه وزرقة العيون. وهذا أخذا من الآيات في ذلك، يعني ليس اجتهادا منهم بل من الآيات في ذلك، كقوله جل وعلا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. هذه سمة. والسمة الثانية والعياذ بالله أنها تسود وجوههم، كما قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير رحمه الله بعدها: قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وهذا ليس على وجه الاقتصار، يعرفون بالغرة والتحجيل، وأيضا يعرف المؤمنون بغير ذلك، فثم سيما كثيرة يعطيها الله جل وعلا لأهل الإيمان، كما أن ثم علامات وسمات كثيرة يميز الله جل وعلا بها أهل الكفران والعصيان، يعني من الكفرة. ذكر هنا الغرة والتحجيل، وذلك على ما جاء في حديث أبي هريرة المعروف، وأيضا يعرفون ببياض وجوههم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويعرف المطيع بصفات كثيرة، فإذا قوله هنا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل ليس على الاقتصار عليه، بل هذه سمة من السمة. لكن اللي جاء في الـ في الـ في الآيات هذه يعرف المجرمون بسيماهم، يعني في تحديده بالمجرمين. بقي على قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أن الحساب على كثرة المكلفين يكون دفعة واحدة في سرعة عظيمة، كما قال جل وعلا في وصف نفسه العلية وهو يحاسب خلقه جل جلاله، قال وهو أسرع الحاسبين، فسبحانه يحاسب العباد لكن في سرعة، يحاسب الجميع، جميع الخلائق من الجن والإنس يحاسبون. قال سبحانه بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، المجرم هو من قام به الإجرام، والإجرام والجرم، الإجرام مصدر أجرم يجرم من الجرم وهو الخطيئة، والمراد بالخطيئة هنا الشرك الأكبر والكفر، لأن الأصل أن الموحد يعني من مات على التوحيد فإنه لا يعذب العذاب الأبدي. لهذا ذكر جل وعلا بعدها قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، قال يعرف المجرمون ثم قال يكذب بها المجرمون. فمثل هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها على مطلق العصاة كما أنه ربما استدل بها بعض الوعاظ ونحو ذلك، لا يصح الاستدلال بها على العصاة، لأن هذه سياق الآية يدل على أنها في المكذبين بالنار. يعرف المجرمون بسيماهم، من هم المجرمون؟ قال بعدها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. والمسلم ما دام أنه باق على إسلامه ومعه بقية من إيمان فهو مصدق بالجنة ومصدق بالنار، لا يكذب بشيء من ذلك. يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني تجر ناصيته، يدفع ويجر بقدمه ويعذب، أو تجمع هذه وهذا على الأقوال التي سمعت، والناصية مقدمة الإنسان، والأقدام معروفة جمع قدم وهي العضو المعروف يعني الرجل، سميت قدما لتقدمها الإنسان في مشيه. هذه جهنم، جهنم من أسماء دار العذاب، وهي النار وهي سقر ولها أسماء كثيرة، وتعداد الأسماء لتعداد الصفات أو لتعدد طبقات النار، فأسماء النار مختلفة إما لتباين صفاتها وإما لتباين طبقاتها، وهي دركات، كما أن الجنة درجات. قال سبحانه يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها يعني بين جهنم وبين حميم آن، والحميم الآن في جهنم، وإذن هم منها وإليها لا يخرجون منها أبد الآبدين. والحميم الآن ذكر عدة أقوال فيها، ومن أجودها أن الآن هو شديد الحرارة المغلي كما هو قول الجمهور.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الرحمن،
الدرس الثالث.
وقال في تفسير قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ وكذا قال الضحاك هذا وعيد. وقال قتادة قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل يقول لآخذنك على غرتك. وقوله تعالى أيها الثقلان الإنس والجن كما جاء في الصحيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين وفي رواية إلا الإنس والجن وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام الحشر الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواظ الدخان. وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك شواظ من نار سيل من نار. وقوله تعالى ونحاس قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار. وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. وقال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها والقراءة معجمة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان
أيش والقراءة
القراءة معجمة
مجمع يعني أن القراء اتفقوا مجمعة والقراءة كذا ولا والقراء القراء لعلها أحسن القراء والقراء مجمعة على الضم. نعم
والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة بني جعدة وضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا يعني دخانا هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده بيت أمية بن أبي الصلت في حسان ألا من مبلغ حسان عني
ألا من مبلغ حسان عني
ألا من مبلغ حسان عني مغلفة تدب إلى عكاظي أليس أبوك فينا كان قينا لدى القيناك فسلا في الحفاظ يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. قال صدقت فمن نحاس قال هو الدخان الذي لا لهب له فهل تعرفه العرب؟ قال نعم أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول مضيء كضوء سراج السليم.
هذا كذا هو ولا في حذف هكذا السياق بعد قول حس بعد قول أمية إيش بعد لما انتهى سعر أمية
صدق فمن عقله والدخان الذي لهب لا لهب له. مفاصلة هل تعرف العرب؟
وقبله وش فيه؟ ما في ذكر لابن عباس
قبل أبي.
وين وش فيه؟
قال أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواب فقال هو الذهب الذي لا دخان معه، فسأله وشهد على ذلك باللغة فأشهده بيت أمية بن أبي الصخر في حصة.
ثم أيوه انتهى.
وقال قال صدقت فمن المحاسن. قال هو الدخان الذي لا لهب له، هل تعرف العرض؟ قال نعم. أما سمعت نابغة بهم البيان يقول
أكمل. نعم.
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه محاسة. قال مجاهد النحاس الصخر المذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس. والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا، ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نقف. قال جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، كلمة سنفرغ السين تدل على أن ما هدد الله جل وعلا به سيكون قريبا، وهو وقوع القيامة والحساب والعذاب على الكافرين والنعيم للمؤمنين، لأن حرف السين يدل على تنفيس قريب وليس بعيدا. وكلمة نفرغ لكم أيها الثقلان، الفراغ لا يكون من شغل سبقه دائما، بل من سنة العرب في كلامها أن العظيم أو القوي إذا أراد أن يهدد في شيء اقتضت حكمته أن يؤخره فإنه يقول سأفرغ لك، مع أنه ليس في شغل عنه، والله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا حال عن حال، بل لو أراد أن يعذبهم فإنه سبحانه أو يهلكهم فإنه سبحانه لا يشغله شيء عن شيء جل وعلا لكمال قيوميته وقهره وجبروته. فإذا كلمة سنفرغ لكم هذه تدل على عظمة الله وجبروته وقوته سبحانه وقدرته وكمال قهره لخلقه، وليست كما قد يتبادر أنه سبحانه في شغل عن إرسال العذاب عليهم أو إقامة القيامة والساعة. وهذا مر مع الكلام ابن كثير وهو نقول طيبة في هذا المعنى، وذلك في الأصل أن الفراغ في قول سأفرغ لك لا تدل على شغل قبله، وإنما يقولها العظيم إذا أراد أن يرهب وأن يخوف. والفراغ المقصود به هنا سنفرغ لكم يعني في حسابكم يوم القيامة وعذابكم ونزول النكال بكم. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، والثقلان تثنية ثقل، والمراد بالثقلين الجن والإنس، وهذا هو الذي عليه أهل التفسير عامة لأمرين. الأول أن الحديث جاء فيه في حديث المدفون إذا ضرب بمرزبة من حديد قال فيسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، فجاء تفسيرها فيه. وفي الرواية أيضا الأخرى فيسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، وهذا تفسير في الروايات وأيضا تفسير في الحديث نفسه. فإذا جاء تفسيرها في السنة بأن المراد بالثقلين الجن والإنس. الثاني أن الثقل هو الجمع العظيم الذي يثقل معه الشيء، والجن والإنس يعمرون الأرض فهي بهم ثقيلة. ولذلك قال جل وعلا في ذكر القيامة وإخراج الناس من قبورهم، قال وأخرجت الأرض أثقالها، يعني الناس الذين دفنوا فيها، فهم ثقل أثقل الأرض لكثرتهم ولكونهم يسكنون الأرض. والتخصيص هنا سنفرغ لكم أيها الثقلان لأجل التخويف والإرهاب وخشية الرب جل وعلا في تحصيل الاستعداد ليوم القيامة. وخص الثقلين بالفراغ هنا لأن الثقلين مكلفان، يعني التكليف للجن والإنس. أطال الكلام على قوله بل قبلها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا المقصود به يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني يوم القيامة فتفرون من العذاب ومن الحساب، فافعلوا، فإنه لن يحصل لكم ذلك إلا بسلطان من الله جل وعلا، وهو الإذن منه سبحانه والقوة الخاصة. وذلك أن يوم القيامة تحرس الأرض وتتغير الأرض والسماوات، تنزل الملائكة ويحيطون بأهل الموقف ويكونون صفوفا، جاء في الآثار أنها 7 صفوف، ولا يستطيع أحد ممن في الموقف أن يفر، كما قال جل وعلا أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فلا مفر، كما قال سبحانه فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، وكما قال أيضا جل وعلا إلى ربك يومئذ المستقر، يعني يستقر كل أحد فلا يستطيع أحد الهروب. المقصود أن قوله يا معشر الجن والإنس هذا خطاب للجن والإنس لأنهما المكلفون، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني يوم القيامة لا تنفذون إلا بسلطان. والآية هذه استدل بها في هذا العصر على بعض ما يتصل بالفضاء وبالذهاب إلى طبقات السماء الدنيا ونحو ذلك من الاستدلالات التي تعلمونها. ووجه ذلك أنه قال لا تنفذون إلا بسلطان، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وتفسيرها بهذا فيه نظر ظاهر، وذلك أن الذي جاء في السنة أن الجن يركب بعضها بعضا، شياطين الجن، وأنها تذهب في السماء بعيدا حتى تستمع لبعض الوحي فيدركها الشهاب، والشهاب ليس محله المكان القريب من الأرض، وإنما محله السماء الدنيا العالية. ولهذا الشهب بالاتفاق ليست في الغلاف الجوي للأرض، بل هي فوق ذلك، ثم هي تدخل أيضا، تدخل ربما دخلت للأرض فأصابت من أصاب. المقصود أن ذهاب الجن في هذا الوقت إلى السماء هذا يدل على أن النفوذ حاصل، يعني نوع النفوذ، لكنه ليس نفوذا كاملا. وسياق الآية كله في يوم القيامة، وهذا هو الذي ذكره لك ابن كثير فيما سمعت، وهو الظاهر في سياق الآية أنه ليس المراد بها الدنيا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهي تدل أيضا على أن النفاذ ليس ممتنعا لأنه علقه بوجود السلطان. فالمراد كما ذكرت لك أن الآية في القيامة وهو الهرب في ذلك اليوم، والآيات سياقها في الوعيد والتهديد ما يحصل للكافرين. قال جل وعلا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سمعت الآثار والخلاف في قوله شواظ ونحاس والكلام فيه بما هو واضح، لكن ننبه هنا إلى ما ساقه ابن كثير من طرف رواية نافع بن الأزرق عن ابن عباس في تفسير الآيات بالشعر. وهذه المسألة وهي تفسير الآية بالشعر مما اختلف فيه العلماء المتقدمون، فمنعه قوم وأجازه الأكثرون، والذين منعوا ذلك كابن فارس اللغوي وجهوا هذا المنع بأن القرآن هو الأصل، وأن فهم القرآن لا يستدل عليه بالشعر لأن الشعر أقل مرتبة يعني ولا يسوغ إنشاده مع القرآن، لأن الله جل وعلا نزه نبيه أن يكون شاعر، كذلك القرآن ليس بالشعر، فجعل الشعر مع القرآن في نسق واحد قالوا هذا مما ينزه القرآن عنه. فالاستدلال على المعنى بالبيت على معنى الآية بالبيت والبيتين إذا كان ثم وضوح بدونه فهو الأولى عنده. والقول الثاني أن الاستدلال على معاني الآية بأبيات العرب أنه لا بأس به، وذلك لأن أسئلة نافع بن الأزرق قائمة على هذا الأساس في الاستشهاد على صحة المعنى بوروده في كلام العرب. وذلك أن نافع بن الأزرق وهو من رؤوس الخوارج أراد أن يسأل ابن عباس عن آيات من القرآن على أن يذكر له مصادقها من كلام العرب، يعني ما يصدق تفسيره من كلام العرب. ابن عباس ذكر له التفسير ثم ذكره الدليل على تفسيره من أبيات العرب، فدل فعل ابن عباس على جواز الاستشهاد على صحة المعنى بكلام العرب. وقالوا أن هذا له أصل أيضا آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه أوصى بديوان العرب كما هو معروف في القصة المشهورة لما تلا سورة النحل وجاء عند قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فسأل ما التخوف فقام رجل فقال يا رسول الله فقال يا أمير المؤمنين التخوف عندنا أو في لغتنا التنقص، وساق قول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، يعني أن الرحل تنقص من السنام من كثرة ما يحك في السنام، تخوف يعني تنقص. فقال عمر عليكم بديوان العرب يعني الشعر فإن فيه معاني كلام ربكم. فاستدل بهذا على جواز الإنشاد، وهذا القول الثاني هو الذي عليه أئمة التفسير. ولهذا تجد أن ابن جرير رحمه الله يورد الكثير من الأبيات في بيان معاني الآية. نعم صحيح تفسير صحيح، لكن فيها على أي حال فيها إثبات الصفة، يعني هي من آيات الصفة. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه بقي الوجه، صفة الوجه. فعلى أي تفسير هو المراد به الصفة؟ فإما أن تقول كل شيء هالك فسرها بالموت والهلاك على المخلوقات، ويبقى ربنا جل وعلا وكل شيء هالك إلا وجه الرب جل وعلا، يعني إلا هو سبحانه وتعالى، يكون تفسير الهلاك يعني بالهلاك الذاتي، أن الله جل وعلا يهلك الأشياء، أو أن كل عمل فهو هالك وذاهب على صاحبه لا ينفعه إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى وأخلص فيه.
نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى: فإذا انشقت السماء يوم القيامة، كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها، كقوله: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الدرداء والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء قال حدثنا نافع أبو غالب الباهلي قال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: وردة كالدهان، قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو خدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرلون الورد، ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد غبر لونها. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كدردي الزيت. وقال مجاهد: كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخرساني: كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويومئذ لونها إلى الحمرة، يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال، وثم في حال لا يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث، وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجير من آثار الوضوء. وقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أن يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويكسر ظهره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبد الرحمن قال أخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب، فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت نعم، لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال نعم، حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال يوحى، وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت وما يستحد ويستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة، فأما المؤمن فيجيزه ولا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه. وقالت فهل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه؟ فإنها كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ قالت ثقل 10 خلفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. غريب جدا. وفيه ألفاظ منكر رفعها وفي الإسناد من لم يسمى ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الجحيم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله تعالى آن أي حار، وقد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله يطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة قد آن طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرظي رواية أخرى حميم الآن وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر ولا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحار، كقوله تعالى تسقى من عين آنية أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع، وكقوله غير ناظرين إناه يعني استواءه ونضجه. فقوله حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا هذه يكثر مجيئها في القرآن بعد سياق، وتأتي معها الفاء التي تشعر بالفجائية، فإذا هنا فيها فجاءة كقول القائل: خرجت فإذا الرجل، يعني أنه تفاجأ به. وفي هذا لطيفة من جهة البلاغة، وهي أن هذا الأمر يحصل فجأة دون مقدمات، وهو انشقاق السماء، وأنه إذا حصل ذلك فإنه يترتب عليه أنه لا يسأل أحد عن ذنبه، لا من الإنس ولا من الجن، وكأنه ترتب سريع، يعني هذا يتلو هذا، مع أن بينهما مدة طويلة كما سيأتي. ما يبعث على التأمل والالتفات لهذا الخبر العظيم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشقاق السماء يعني أنها تنفطر وتنشق وتتغير هيئتها، كما قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني أنها أذنت لربها فأطاعت أمره وحق لها أن تطيع أمر الجبار جل جلاله. وانشقاق السماء ليس على مرحلة واحدة، بل هو يأتي على أشياء. لهذا في الآيات التي ذكر ابن كثير رحمه الله ليست هي على باب واحد، فثم انشقاق للسماء بين النفختين. قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وهنا: فإذا انشقت السماء. فهذه الحال مؤذنة بتغير السماء وتبديلها، وتغير الأرض أيضا وتبديلها، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا التغيير بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعد، فإن تغيير المعالم، معالم الأرض ومعالم السماء، وتفجير البحار وتناثر الكواكب، يكون قبل نفخة الصعق، قبل نفخة البعد وبعد نفخة الصعق، يعني في الأربعين التي بينهما، فيها تحصل الأمور العجيبة وتتغير معالم الأرض وتتغير معالم السماء. فهذا انشقاق. وثم انشقاق آخر يكون بعد اجتماع الناس في العرصات، وهو المراد بقوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تشقق السماء بالغمام، هذا تشقق آخر لنزول الملائكة، ثم أيضا ثم تشقق لنزول الجبار جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. فإذا قوله انشقت السماء هذا يعني أنها تتغير، فتكون انفطرت متغيرة في لونها، متغيرة في هيئتها، متغيرة في كواكبها.
لك أن تنظر إليها على أنها الآن ليست بذات رتوق ولا ذات اختلاف، لكن إذا كان يوم القيامة فإنها تختلف وتتناثر أجزاؤها. والسماء المقصود بها هنا، فإذا انشقت السماء المقصود بها السماوات، لأنها تتغير كما دل عليه قوله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالسماوات بأجمعها تبدل، لأن الله جل وعلا يغير الحياة، يكون ثم أمر جديد في السماء وأمر جديد أيضا في الأرض. فإذا الآيات التي ساقها ابن كثير رحمه الله ليست على باب واحد، بل هي في أحوال. قوله فكانت وردة كالدهان، سمعت الأقوال الكثيرة في معنى وردة، وتمثيل ذلك وتشبيهه بالدهان، والمقصود منها يعني ما يجمع هذه الأقوال أن حصول الانفطار والانشقاق في السماء يكون على أنحاء وتغير في الألوان، وليس دفعة واحدة، بل أنها تذوب وتكون حمراء، تكون صفراء وغير ذلك من الألوان، يعني أنها في تلون الورد أو في تلون الغرس أو في تلون الفرس أو في نحو ذلك من الألوان المتغيرة، فليست على نحو واحد في تغيرها، لذلك شبهها بالدهان، والدهان متغير الألوان. وأقوال السلف التي ذكرها تدور حول هذا المعنى. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر هذه الآية في سورة الرحمن وتكرار ذلك لأن الآلاء التي هي النعم، نعم الرب جل وعلا، ليست مختصة بما فيه قوام الإنسان في بدنه ومعاشه وكسبه ورزقه، بل من أعظم آلاء الله جل وعلا ونعمه على عباده أن علمهم القرآن، وأن أنزل عليهم دينه، وبعث إليهم رسله، وأيضا أن أخبرهم من نعمه أن أخبرهم بالجنة وما فيها وبالنار وما فيها، ومن نعمه أيضا أنه أخبرهم بما يكون يوم القيامة من الأهوال الشداد التي تبعثهم، يعني لو تأملوها بعين البصيرة لبعثتهم على أخذ العدة وعدم التهاون في الأمر العظيم. لهذا نزول القرآن نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكذلك البعث والجنة والنار نبأ عظيم أيضا هم فيه مختلفون. وقال جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فإذا آلاء الله جل وعلا ليست مقتصرة على النعم الدنيوية، بل أعظم الآلاء وأعظم النعم القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والبشارة والإنذار، فإن هذا من أعظم نعم الله جل وعلا. فنعمة الله الإسلام والقرآن والتذكر، هذه آلاء تحتاج إلى شكر وإلى رعاية. ولهذا صار من أعظم العقوبة أن يسلب المرء الاعتبار بآلاء الله جل وعلا، ومن أعظم الخذلان أن يخذل العبد فينظر إلى آلاء الله فلا يقيم لها وزنا، وينظر إلى آيات الله فلا تحدث له اعتبارا، هذا قسوة في القلب، والقلب يقسو حتى يكون كالحجارة أو أشد من الحجارة قسوة. فإذا كان كذلك فإن هذه الآية في هذه السورة وتكرارها تحتاج منك إلى تأمل في أن آلاء الله جل وعلا بما أخبر عن صفاته وما أخبر عن الجنة والنار وما يحدث يوم القيامة أنها لا بد لها من وقفة وتأمل في نعمة الله أن قص ذلك وما يحدثه ذلك القصص والخبر من حيطة وحذر أن يكون الإنسان مع الهالكين. لهذا تكررت في هذه الآيات التي فيها ذكر ما يكون يوم القيامة. قال جل وعلا بعدها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ يعني يوم انشقاق السماء، وانشقاق السماء هو أحد ما يكون في اليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل ما بين نفخة الصور إلى استقرار أهل الجنة في الجنة جميعا واستقرار أهل النار في النار جميعا. وباعتبار آخر يدخل فيه أحوال القبر، يعني من جهة الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فقوله فيومئذ يعني يوم انشقاق السماء، وهو يوم طويل، يوم واحد تحصل فيه أشياء كثيرة، وهو 50,000 سنة. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، يعني مما يحصل في ذلك اليوم الذي تنشق فيه السماء أنه لا يسأل عن ذنبه أحد من المكلفين من الإنس والجن. وهذه الآية سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما، وهل فيها مخالفة للآيات الأخرى التي فيها أنهم يسألون ويحاسبون، وكذلك قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يحصل منهم نطق ولا اعتذار ولا معاذير ولا جواب ولا سؤال. وذكر لك هنا ابن كثير أقوال السلف في هذا، وهي على أنحى، يعني الأقوال مختلفة، فمنهم يعني من أهل العلم بالتفسير من المتقدمين والمتأخرين حمل هذه الآية على ظاهرها من عدم السؤال، يقولون إن المسلم والكافر جميعا لا يسألون وإنما يقررون بأعماله، وهذا معنى السؤال، وهذا معنى الحساب أنه تقرير الأعمال، كما جاء في الحديث عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت دون هل عملت، عملت كذا وكذا. وفي هذه الآية ينفي السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذا قول من أقوال السلف، وهو قول وجيه يعني في هذه الآية، لكنه لا يصلح تفسيرا لقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن ذلك في حال دون حال. والقول الثاني فيما ذكره أن هذا في حال أنه تمر بالمكلفين في عرصات القيامة أحوال فيحاسبون، وتكون عرضتان جدال ومعاذير ثم الحساب، ثم بعد ذلك لا يتكلم أحد من الجن والإنس، كل يأخذ جزاء. هذا كقوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والسؤال هنا عما كانوا يعملون ليس سؤال جواب، وإنما هو سؤال تقرير، وهذا هو الموافق لمعنى الحساب، وهو تقرير العبد بأعماله، حتى إذا نفى قال لا أعلم لم أعمل كذا وكذا، قال الله جل وعلا له هل ترتضي لك أو عليك شاهدا من نفسك؟ قال نعم يا ربي، فيأمر الله جل وعلا بدنه فينطق جلده وتنطق أعضاؤه بما كان يعمل، كما قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الآيات. فهذا نوع مما يحصل يوم القيامة، وهو أن الحساب فيه تقرير الأعمال، فثم تقرير للأعمال، سؤال بمعنى التقرير، عملت كذا وكذا أو أعملت كذا وكذا بمعنى أنك عملت هذا الشيء ليقرر العبد، تكون الحجة عليه قائمة. والقول الثالث في الآية أن عدم السؤال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا المراد به سؤال الذنوب وليس سؤال الحساب على ظاهر الآية، لا يسأل عن ذنبه. وإذا كان كذلك فكيف يعرف المذنب من غيره؟ يعرفون بالسيما، بالعلامة، كما قال جل وعلا بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، والمؤمن كذلك يعرف بسيمته. قال الحسن وقتادة في سيما المجرمين يعرف المجرمون بسوداد الوجوه وزرقة العيون، وهذا أخذا من الآيات في ذلك، يعني ليس اجتهادا منهم بل من الآيات في ذلك، كقوله جل وعلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. هذه سمة، والسمة الثانية والعياذ بالله أنها تسود وجوههم، كما قال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير رحمه الله بعدها قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء، وهذا ليس على وجه الاقتصار، يعرفون بالغرة والتحجيل، وأيضا يعرف المؤمنون بغير ذلك، فثم سيما كثيرة يعطيها الله جل وعلا لأهل الإيمان، كما أن ثم علامات وسمات كثيرة يميز الله جل وعلا بها أهل الكفران والعصيان، يعني من الكفرة. ذكر هنا الغرة والتحجيل، وذلك على ما جاء في حديث أبي هريرة المعروف، وأيضا يعرفون ببياض وجوههم، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويعرف المطيع بصفات كثيرة، فإذا قوله هنا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل ليس على الاقتصار عليه، بل هذه سمة من السمة. لكن اللي جاء في الآيات هذه يعرف المجرمون بسيماهم، يعني في تحديده بالمجرمين. بقي على قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أن الحساب على كثرة المكلفين يكون دفعة واحدة في سرعة عظيمة، كما قال جل وعلا في وصف نفسه العلية وهو يحاسب خلقه جل جلاله، قال وهو أسرع الحاسبين، فسبحانه يحاسب العباد لكن في سرعة، يحاسب الجميع، جميع الخلائق من الجن والإنس يحاسبون. قال سبحانه بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، والمجرم هو من قام به الإجرام، والإجرام والجرم، الإجرام مصدر أجرم يجرم من الجرم وهو الخطيئة، والمراد بالخطيئة هنا الشرك الأكبر والكفر، لأن الأصل أن الموحد يعني من مات على التوحيد فإنه لا يعذب العذاب الأبدي. لهذا ذكر جل وعلا بعدها قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، قال يعرف المجرمون ثم قال يكذب بها المجرمون. فمثل هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها على مطلق العصاة كما أنه ربما استدل بها بعض الوعاظ ونحو ذلك، لا يصح الاستدلال بها على العصاة، لأن هذه سياق الآية يدل على أنها في المكذبين بالنار. يعرف المجرمون بسيماهم، من هم المجرمون؟ قال بعدها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. والمسلم ما دام أنه باق على إسلامه ومعه بقية من إيمان فهو مصدق بالجنة ومصدق بالنار، لا يكذب بشيء من ذلك. يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني تجر ناصيته، يدفع ويجر بقدمه ويعذب، أو تجمع هذه وهذا على الأقوال التي سمعت. والناصية مقدمة الإنسان، والأقدام معروفة جمع قدم، وهي العضو المعروف يعني رجل، سميت قدما لتقدمها الإنسان في مشيه. هذه جهنم، جهنم من أسماء دار العذاب، وهي النار وهي سقر، ولها أسماء كثيرة، وتعداد الأسماء لتعداد الصفات أو لتعدد طبقات النار. فأسماء النار مختلفة، إما لتباين صفاتها وإما لتباين طبقاتها، وهي دركات، كما أن الجنة درجات. قال سبحانه يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها يعني بين جهنم وبين حميم آن، والحميم الآن في جهنم، وإذن هم منها وإليها لا يخرجون منها أبد الآبدين. والحميم الآن ذكر عدة أقوال فيها، و من أجودها أن الآن هو شديد الحرارة المغلي كما هو قول الجمهور.